بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بالنسبة إلى ما جاء في المتن بدأ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بذكر حكم ترك الطواف طواف النساء نسيانا وأخر بيان حكم ترك طواف النساء عمدا بينهما ذكر حكم نسيان صلاة الطواف. خب احنا ما قدرنا نفصل بين حكم طواف النساء نسيانا وبين طواف النساء عمدا، كان المفروض علينا ان نلحظ الأدلة بصورة عامة لنستفيد منها بانها هل تدل في حال النسيان او لا، وهل تدل في حال العمد او لا. فبحثنا بحث حكم طواف النساء من ترك طواف النساء نسيانا وحكم من ترك طواف النساء عمدا، وانتهينا من هذين البحثين، والآن نأتي إلى بحث هذا الذي أدمجه أستاذنا الشهيد بين بحث ترك طواف النساء نسيانا وبحث ترك طواف النساء عمدا. بينهما ذكر حكم نسيان طواف صلاة طواف النساء وحكم نسيان صلاة الطواف صلاة طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحاج. هذه إشارة عابرة ذكرها هنا أستاذنا الشهيد، وأوكل الأمر إلى ما مضى في بحث طواف الحاج. وعندما نرجع إلى بحث طواف الحاج نجد أنه رضوان الله تعالى عليه ذكر في بحث ركعتي طواف الحاج ذكر هناك ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلها ومع عدم التمكن صلاها في موضعه. طبعا هناك هم استغربنا أنه لماذا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ذكر عنوان الجاهل ولم يذكر عنوان الناسي، في حين أن الأدلة والروايات لعلها كلها واردة بعنوان الناسي، والجاهل يلحق بالناسي لا العكس. وعلى كل حال لربما ساقط بالطبع شيء ما أعرف، على كل حال المراد كان هو الناسي أو الجاهل. من ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلها ومع عدم التمكن صلاها في موضعه، هذا المقدار الذي ورد. أنه إذا ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلها، يعني لا بد وأن يصلي يرجع يصلي في مقام إبراهيم، ومع عدم التمكن، ولعل المراد بعدم التمكن يعني أو التعسر، يعني إما عدم التمكن أو التعسر، صلاها في موضعه، يعني في الموضع الذي هو المكلف فيه أينما تذكر أو أينما علم بالحكم وين ما هو موجود إذا كان عسيرا عليه أو لا يتمكن من الرجوع إلى مكة يصلي في مكانه. ولكن من حيث الأدلة والروايات الواردة بشأن من نسي ركعتي طواف الحج كان البحث مفصلا جدا، والروايات الواردة في ذلك كانت عديدة وكثيرة وعدة طوائف، وهناك ذكرنا الروايات الكثيرة. الآن نمر عليها مرورا سريعا نوعا ما. قلنا بلي أن نسيان ركعتي الطواف أو الجهل بذلك تركه نسيانا أو جاهلا فيه صور عديدة. الصورة الأولى أن يتذكر أو يعرف الحكم أثناء السعي. إحنا بعد ما عدنا سعي بعد طواف النساء، طواف النساء وركعتي الطواف وينتهي، بعد ما عدنا سعي. ولهذا إن كان هناك فرق بين الصورة الأولى والثانية وبين باقي الصور فهذا الفارق ملغي، لأنه الآن فيما نحن فيه بعد ما عدنا، ما يمكن القول بأنه تذكر في أثناء السعي، السعي بعد ماكو حتى يتذكر في أثناء السعي. المهم هناك ذكرنا الصورة الأولى أن يتذكر أو يعرف الحكم أثناء السعي، عندئذ قلنا حكمه أنه يقطع السعي مالته من أينما وضع يخلي علامة فمن بعدين يكمل. وإذا تذكر بل بعد السعي، الصورة الثانية بل الصورة الثانية أن يتذكر أو يخرج من جهله بعد إكمال السعي وهو لا زال في مكة. هنا قلنا بأنه بل لا حاجة إلى إعادة السعي
مباشرة بعد الطواف مباشرة، أثناء السعي يمكن أن يكون مباشرة بالصورة الأولى سيد
قبل السعي يعني؟
لا مباشرة طواف النساء تذكر بالمباشرة بعد أن أنهى طواف النساء قبل أن يخرج تذكر أنه لم يصلي، يمكن أن يكون هيك نوجهه.
وهذا بعد يصلي بعد هذا ما بي
يرجع يصلي
ما بي كلام، هذا يرجع يصلي، هذا مبين بعد ما بي بحث انه هل يعيد لا. الساعي او لا يعيد الساعي
فرضا على مورد الساعي
اي
الان في طواف النساء
اي في طواف النساء خب اذا تذكر اذا تذكر بعد
الطواف مباشره
طواف
بعد الطواف مباشرة
بعد الطواف سواء مباشرة أو مع فاصل لا بد ما دام لم يخرج من مكة فلا بد عليه أن يصلي في يصليهما في موضعهما، يصلي ركعتي الطواف في موضعهما. فهذا هالمقدار واضح أنه إذا تذكر قبل الخروج من مكة وهو قادر أن يأتي إلى المسجد الحرام ويؤدي الركعتين، لا بد عليه أن يرجع إلى المسجد الحرام ويؤدي الركعتين. إذن فما ورد في خصوص ما إذا تذكر بالساعي أو بعد الساعي ما يفيدنا الآن في محل بحثنا، إلا بقدر أنه ما دام لم يخرج من مكة فلا بد عليه أن يرجع، وهذا مسلم بعد ما الرواية ما راد لها. طبعا الرواية هم تفيدنا من حيث أنه هذا الفاصل ما يضر، هذا الفاصل الناشئ من النسيان أو الجهل، متى ما تذكر وهو لا زال في مكة يرجع حتى بعد يوم حتى بعد يومين لو تذكر يرجع ويصلي في مقام إبراهيم. هذا المقدار نستفيد من هذه الروايات. بلي طبعا نحتاج إلى عدم احتمال الفارق في هذه الفروع في هذه المسائل، عدم احتمال الفارق بين طواف الحج وبين طواف النساء. لا بد وأن نضم فكرة عدم احتمال الفارق أو إطلاق الروايات إن كان فيها إطلاق، لأن في بعضها لا إطلاق من لأنه مثلا الروايات الواردة في هذه الصورة الأولى والثانية واضحة أنها ليست بصدد طواف النساء بل هي بصدد طواف الحج بقرينة أنه يقول تذكر في أثناء السعي، فهذا يعني قرينة قطعية على أنه كان مورد الروايات الواردة في الصورة الأولى والثانية أنه حج طواف ركعتي طواف الحج مو ركعتي طواف النساء. ولكن خب نظم فكرة أنه عدم احتمال الفرق، الأصحاب كلهم تقريبا يقولون بعدم احتمال الفرق في هذه الأحكام بين طواف الحج وطواف سعي طواف النساء. خب بالصورة الأولى كانت روايتان صحيحتان، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة محمد بن مسلم، وفي الصورة الثانية كانت عدة روايات أهمها صحيحة معاوية بن عمار. هذه فلتنظر بلي الصورة الثالثة أن يتذكر أو يخرج عن جهله بعد الخروج من مكة بقليل باتجاه منى. هناك سوينا صور، تارة يخرج من مكة باتجاه منى وتارة يخرج من مكة باتجاه أهله للرجوع إلى أهله. فإذا كان باتجاه منى أكو بعض الروايات أنه لو تذكر بعد الخروج من منى بقليل كما في الأبطح إذا وصل إلى أبطح وتذكر، وبعض الروايات وردت بشأن من خرج باتجاه منى ولم يتذكر إلا في منى فماذا يصنع. فبهالترتيب سويناها صور عديدة. هاي الصورة الثالثة أن يتذكر بعد الخروج من مكة بقليل باتجاه منى كما إذا تذكر بعد الوصول إلى أبطاح. هذه الصورة وردت فيها روايات تقول بأنه يرجع إلى مكة ويصلي ركعتي الطواف. ما بيها ذكر للاستنابة بلي. وفي الصورة الرابعة ما إذا تذكر بعد الوصول إلى منى. هنا روايتان متعارضتان، رواية تقول يرجع ورواية تقول يستنيب. وسيد الخوئي كان عنده للجمع بينهما، طبق فكرة نظرية انقلاب النسبة وهوسة كانت احنا ناقشنا سيد الخوي، ولكن احنا قلنا بانه هاتين الروايتين نجمع بينهما بالحمل على التخيير، تقييد اطلاق كل منهما الدال على التعيين، وبالتالي ننتهي الى التخيير. ان كان قادرا على ان يرجع فهو مخير بين ان يرجع وبين ان يستنيب. أما نحن فقد جمعنا بين هاتين الروايتين المتعارضتين بتقييد إطلاق كل منهما بالقدر تقييد إطلاق كل منهما بالقدر المتيقن بالآخر. هاي غير فكرة الخمر على التخيير. إذا كان لكل من طرفي التعارض قدر متيقن، فالقدر المتيقن بمنزلة خاص، فبالإمكان أن نقيد إطلاق كل منهما بالقدر المتيقن الموجود في الآخر. كنا نمثل لذلك بما إذا وردت روايتان بشأن إكرام الفقير، فأحد طرفي التعارض يقول يجب إكرام الفقير، والآخر يقول لا يجب إكرام الفقير، ولكن المتيقن من وجوب الإكرام المتيقن منه هو العادل، والمتيقن من عدم وجوب الإكرام هو الفاسق، الفقير الفاسق. فإذا لكل منهما قدر متيقن، ما يقول بوجوب إكرام الفقير القدر المتيقن منه الفقير العادل، وما يقول بعدم وجوب إكرام الفقير القدر المتيقن منه الفقير الفاسق. فنقيد كل منهما بالقدر المتيقن الموجود في الآخر، فنقول بأنه المراد بعدم الوجوب خصوص الفاسق، لأن الوجوب كان قدر متيقن فيه هو العادل، إذن العادل يخرج من إطلاق عدم الوجوب، كما أنه الفاسق يخرج من إطلاق الوجوب، لأن القدر المتيقن في كل منهما يقيد الإطلاق الموجود في الآخر. فننتهي إلى أنه الفاسق لا يجب إكرامه والعادل يجب إكرامه. ما نحن فيه طبقنا هذه الفكرة، قلنا بأنه ما دل على الاستنابة القدر المتيقن منه ما إذا تعذر أو تعسر الرجوع فيجب عليه الاستناب، وما دل على وجوب رجوعه هو القدر المتيقن منه، أو القدر المتيقن منه هو ما إذا كان قادرا على الرجوع. وننتهي إلى أنه في فرض القدرة على الرجوع حكمه الرجوع، وفي فرض عدم القدرة حكمه الاستنابة. بهذه الطريقة جمعنا بين طرفي التعارض. بلي. الصورة الخامسة أن يرتفع نسيانه أو جهله بعد الانصراف من مكة انصرافا ارتحاليا باتجاه أهله، قصد به الارتحال إلى أهله ودياره. وهذه الصورة أيضا قلنا لها حالتان: الحالة الأولى ما إذا كان لم يبتعد عن مكة إلا قليلا بحيث لا مشقة في الرجوع، والحالة الثانية ما إذا كان قد ابتعد كثيرا بحيث يشق عليه الرجوع. ففي الحالة الأولى المشهور ذهبوا إلى تعين الرجوع عليه، أنه يجب عليه الرجوع إلى مكة ليصلي بنفسه. ولكن المنقول عن صاحب الحدائق أنه قال بالتخيير، حتى وإن كان قادرا على الرجوع لكن مخير بين أن يرجع أو أن يصلي في مكانه، مخير بين أن يستنيب وبين أن يرجع ويصلي بنفسه، مو في مكانه، لأنه هو قادر على أن يرجع. فصاحب الحدائق اعتمد على رواية جاء فيها إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عن إن كان قد مضى قليلا. هذا حمل ذلك على عدم المشقة، قال بأنه إن كان قد مضى قليلا يعني مو مشقة، فإذا شنو حكمه؟ حكمه مخير حسب ما ورد في الرواية، أنه إما يرجع وإما أن يستنيب أحدا. السيد الخوئي ناقش في استفادة هذا الفهم من هذه الرواية، وقال بأنه إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما، أو يأمر بعض الناس ليس المراد بأنه في نفس فرض بل عدم المشقة يوجد حكم تخييري، وإنما يقصد بأنه إن كان لا مشقة عليه فليرجع فليصليهما، وإن كان عليه المشقة يأمر بعض الناس فليصليهما عنه. هكذا فسر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكننا قلنا بأنه هذا الفهم مستبعد من هذه الرواية، فنحن قلنا بأنه الفهم العرفي لهذه الرواية أنه إذا كان مضى قليلان بحيث فيه مشقة، ولكن المشقة لا يبلغ حد العسر والحرج بحيث بعد ما 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 يقدر، أو التعذر اللي بعد ما يقدر، فيه مشقة قليلة، عندئذ هو مخير، مخير بين أن يرجع يتحمل المشقة ويرجع، أو أن يستنيب. فيصح القول بأنه يجوز له الاستنابة، فتصح الاستنابة في حالة المشقة القليلة. هذا ما فهمناه نحن من هذه الرواية. وبما أنه أكو رواية أخرى قد يستفاد منها أنه في حال عدم المشقة يتعين، يعني عدم العسر والحرج يتعين عليه الرجوع، إذا كان قادرا على الرجوع فهو يتعين عليه الرجوع ولا يجوز له الاستنابة. قد يستفاد ذلك من رواية أخرى بدلالة مفهومية، شبه مفهومية، رواية بدلالة عكسية، إذ أن الرواية تقول إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا أمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر. ما معنى فإني لا أشق عليه؟ إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، يعني إذا كان فيه المشقة فلا أمره بالرجوع، ولكن يصلي حيث يذكر. خلينا نشوف التخيير كان بين الاستنابة أو بين أن يصلي حيث يذكر. ذيك الرواية الأولى تقول إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما، أو يأمر بعض الناس فليصليهما. لكن هذه الرواية يقول بأنه يصلي حيث يذكر، لكن هذا يصلي حيث يذكر الآن مو محل شاهدنا. احنا محل شاهدنا الآن الدلالة العكسية لهذه الرواية، يعني أنه إن كان ليس مشقة عليه فآمره بأن يرجع ويصلي بنفسه. هذا الدلالة العكسية كما ينفي الصلاة في مكانه ينفي الاستنابة أيضا. الآن شاهدنا على هذه الدلالة العكسية. هذه الدلالة العكسية تقول بأنه إن كان إن لم يكن فيه مشقة فأمره بأن يرجع، لأنه إن لم يكن فيه مشقة فلا أمره، وكذا تقول الرواية، فلا أمره أن يرجع. ولكن إذا كان دلالته العكسية أنه إذا كان فيه إذا لم يكن فيه مشقة فأمره بأن يرجع، فهذه الرواية فيها قد يكون فيها دلالة على أنه إذا كان يمكنه أن يرجع لابد وأن يرجع، استنابهم كما لا يصلي في مكانه لا يستنيبهم بل يرجع. فعلى أساس أن ما انتهينا إليه في الجامع بين تلتين كالروايتين المتعارضتين كان هو أنه إذا كان قادر على الرجوع وإن كان بمشقة قليلة فقلنا بأنه مخير، لأنه قال فليرجع فليصليهما، أو يأمر بعض الناس فليصليهما. استفدنا التخيير من ذيك الرواية. لكن هذه الدلالة العكسية لهذه الرواية، إن صحت هذه الدلالة العكسية فهذا معناه بأنه يؤمر بالرجوع، ولهذا انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي بتعين الرجوع عليه في حالة عدم المشقة أو في حالة المشقة القليلة، فهذا الأحوط وجوبان أن لا يختار الاستنابة، بل هو يرجع بنفسه. هذا إذا كان قد مضى قليلا بحيث ماكو مشقة كبيرة في الرجوع، وأما إذا كان قد مضى كثيرا، هذه اختلفت الروايات فيما إذا مضى كثيرا أو وصل إلى أهله فتذكر. هذه في روايات متفاوتة، بعض بلي. من ناحية جاء في صحيحة أبي بصير الماضية مما يدل على أن ما يوجب سقوط وجوب رجوعه إلى مكة ليصلي في مقام إبراهيم إنما هي المشقة، نفس هذه الرواية التي حملناها على المشقة القليلة، فدل بعضها على أن حكمه أن يصلي أينما كان، ودل بعضها على أن حكمه الاستنابة، وواحدة منها دلت على التخيير بين الرجوع إلى مكة وبين الاستنابة. بل المهم النتيجة التي اخترناها كانت عبارة عن التخيير بين الصلاة أينما كان وبين الاستنابة، وذلك لرفع اليد عن الظهور التعييني في كل من الطائفتين بما جاء في الطائفة الأخرى. هنا احنا في هذه الروايات فيما إذا ابتعد كثيرا تمسكنا بالفكرة الأخرى المطروحة في علم الأصول، من أنه إذا كان مثل ما إذا كان أحد الدليلين قال من ارتكب كذا يجب عليه العتق، والرواية الأخرى قالت من ارتكب نفس المعصية فعليه صيام شهرين متتابعين. لا هذا يشير إلى البديل ولا ذاك يشير إلى البديل، نحتمل التخير بينهما، ولكن لا هذا يقول تخير ولا ذاك يقول تخير، أم هذا ظهوره الأولي التعيين في العتق وذاك ظهوره الأولي التعيين في الصوم شهرين متتابعين مثلا. فهنا الظهور التعييني نرفع اليد عن الظهور التعييني، لأن الظهور التعييني إنما يحصل بالدلالة الإطلاقية، هذا مبحوث في علم الأصول، فنرفع اليد عن الدلالة الإطلاقية الدالة على التعيين في كل منهما بالآخر، فننتهي إلى التخيير بين هذا وذاك. هنا هم انتهينا إلى هذا الرأي، انتهينا إلى أنه إذا كان قد ابتعد كثيرا أو بحيث فيه مشقة، فعندئذ يكون مخيرا بين أن يصلي في مكانه وبين أن يستنيب. هذا ما انتهينا إليه في هذه المسألة هناك، وقلنا بأنه الأصحاب لم يحتملوا الفرق بين هذه التفاصيل، بين ما إذا كان نسي ركعتي طواف الحج أو ما إذا كان نسي ركعتي طواف النساء، ففي طواف النساء أيضا كذلك، يعني أنه ننتهي لأنه إذا كان قد ابتعد كثيرا بعد ذلك تذكر فيخير بين أن يصلي في مكانه أو أن يستنيب أحدا. وكما أنه لم يحتمل الفرق بين حال النسيان وحال الجاهل، والغريب عن أستاذ نشيل أنه هناك عبر بالجاهل بخصوص الجاهل، وهنا عبر بخصوص النسيان، مما يورث الظن بأنه كان أكو فد خلل لعله في الطباعة، لعله كان مثلا نسيانا أو جهلا في الطبع كلمة نسيانا سقطت، لأنه هنا يقول كما ذكرنا، يعني يحول الحكم إلى بحث طواف الحاج، في حين أنه في بحث طواف الحاج لم يذكر النسي في نسبة إلى ركعتي طواف الحاج لم يذكر النسيان، ذكر الجهل في طواف الحاج، ذكر الجهل قال بلي في طواف الحج في في طواف الحج قال ومن ترك صلاة الطواف جاهلا. خب قبل من ترك الطواف أو صلاته أو السعي عالما عامدا، من ترك الطواف أو السعي جاهلا بالوجوب، الطواف أو السعي مو رفعتي الطواف، الطواف أو السعي جاهلا بالوجوب ولم يتدارك. بعد ذلك يقول ومن ترك صلاة الطواف جاهلا، ما يقول ناسيا، يقول جاهلا بوجوبها، تداركها في محلها ومع عدم التمكن صلاها في موضعه. خب هنا شنو في بحث النساء، طواف النساء، في بحث طواف النساء يقول أنه حكم نسيان طواف النساء، ما يقول جهلي، يقول حكم نسيان طواف صلاة طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحاج. فما يصير يحول لهناك بينما هناك ما ذاكر حال النسيان، حكم النسيان. فهذا حتما كان يقصد هناك ما يعم النسيان والجهل، حتى يكون هذا الإرجاع يتم وإلى الإرجاع ما يتم. فإذا أخذنا بلي أنه يصلي في مكانه، يعني يحق له أن يصلي في مكانه، مو حتما يتعين عليه، فنوافق. وإلا إذا كان المراد بأنه يتعين عليه أن يصلي، يعني الاستنابة مو مقبولة، هذا ما خالفنا وقلنا بالتخيير بين أن يصلي في مكانه أو أن يستنيب أحدا يصلي في مقام إبراهيم. هذا تمام الكلام في مسألة نسيان صلاة طواف النساء في بلي نسيان ركعتي، مو طواف، ركعتي، نسيان ركعتي طواف النساء. يكفي بعد ذلك، لابد أن ننتقل إلى العنوان الجديد، واجبات منى بعد نهار العيد، المبيت في منى، والحمد لله رب العالمين.